شروب الليل الأمس.
أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى تسعد النفوس وتصر الأعين برؤية الصغار الكبار في القدر والمقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يرعاهم برعايته وأن يجري الحكمة على ألسنتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدينا الأكارم، تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف عليهم ونرحب بهم. معي ومعكم إن شاء الله من أبنائنا المميزين والمتميزين والمتألقين، ابننا الصغير في السن الكبير في القدر والمقام، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يرعاه برعايته، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عمر.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عمر محمد عبد الله.
إن شاء الله.
سنة كام؟
ستة ابتدائي أزهر.
وكم تحفظ من القرآن؟
حافظه كاملا.
أسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته.
آمين
يا رب. وأما النموذج الثاني إن شاء الله من أبنائنا خطباء المستقبل، ولأول مرة على شاشة الرحمة الطاهرة المباركة، ابننا محمود ياسر. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. محمود ياسر؟
محمود ياسر.
سنة كم يا محمود؟
ده أول سنة إن شاء الله.
وكم تحفظ من القرآن؟
15 جزء.
15 جزء؟ أسأل الله أن يتم عليك النعمة ويتم لك إن شاء الله ختم القرآن.
آمين.
فأهل القرآن كما تعلم هم أهل الله وخاصته. ربنا يجعلكم جميعا من أهل الله وخاصته.
آمين.
مشاهدي الأكارم، في كل حلقة إن شاء الله بنلتقي مع حضراتكم فيما قاله علماء التربية. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى نقطة من وجهة نظري أرى أنها في غاية الأهمية، كي نربي الأبناء عليها وننشئهم التنشئة الإسلامية التي هي أمانة، أمانة في أعناقكم، وستسألون عنها بين يدي ربكم. هتعمل إيه يوم ما تقف بين إيديه سبحانه وتعالى مشددا عليك في السؤال؟ السؤال إيه؟ أعطيتك الذرية، بنين وبنات، أو حتى بنين أو بنات، يهب لمن يشاء ويمنع عمن يشاء. أعطيتك الذرية وحرمت غيرك، وربك سبحانه وتعالى عدل، عدل في قضائه وعطائه بين كل عباده. السؤال بقى، أعطيتك وحرمت غيرك، فعلى أي شيء ربيت الأبناء؟ على القرآن؟ على السنة؟ بفهم سلف الأمة؟ ولا اهتميت بعلوم أخرى مثل إيه؟ وده لا يمنع بعد القرآن والسنة طبعا، علمت إنجليزي، دخلت مدارس إنجليزي، لا بأس بها، ولكن قبلها القرآن. القرآن يا أمة القرآن. تعرف ليه؟ فإنه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وحافظ القرآن يأتي يوم القيامة وأبويه يلبسهم الله تبارك وتعالى التاج على رؤوس الأشهاد. بتاع إيه ده؟ حفظ القرآن، وكمان علمت ابنك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تبقى يوم القيامة كسبان ومن الفائزين. فما تأخرش نفسك وتضيع نفسك وأولادك بإنك تهمل القرآن وعلوم شرعية وتهتم بغيرها من العلوم، علوم دنيوية لا بأس بها، ولكن مش قبل القرآن. فاهتموا، والله يبارك فيكم يا رب ويحفظوا أولادكم. النقطة اللي معانا النهاردة هي الأب الصالح. العلماء بيقولوا كده، علماء التربية بالذات بيقولوا الأب الصالح قدوة لأبنائه، منه يتعلمون الأخلاق الحسنة، فكن أنت ذلك الأب. مرة أخرى، الأب الصالح قدوة لأبنائه ومنه يتعلمون الأخلاق الحسنة، فكن أنت ذلك الأب. لأنك زي ما قلت لحضرتك هتقف بين إيدين ربنا تتسأل عليه، طيب أنت كأب صالح تعمل إيه؟ وعشان تكون قدوة صالحة لأولادك البنين والبنات تعمل إيه؟ حاجات كلها بسيطة وسهلة وميسورة. أولا الصدق في الكلام، ابنك لازم يتعلم منك الصدق. وأنا أعجب أشد العجب من أناس رغم أنهم على الصلاح ويعتدون المساجد ويصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، إلا إن مسألة الصدق دي عنده مفيش إلا ما رحم الله. سمعت أحدهم الباب بيخبط، يقوم يقول لابنه إيه؟ يا ولد اطلع قل للي بيخبط أنا مش هنا. والولد بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يطلع الولد يقول مين؟ بابا بيقول لك مش هنا. يا ابن الذين، سبحان الله، ما هو بالفطرة، بالفطرة. يبقى انت هنا علمت ابنك الكذب وجايز ما تقصدش، لكن اين صدقك؟ صدقك في الحديث. اذا كنت انت عاوز ابنائك البنين والبنات يكونوا على الصلاح والصدق، تكون انت اول الصادقين عشان يتعلم منك الولد. يبقى النقطة الأولى أن تكون صادقا حتى تكون صالحا. طب والنقطة الثانية، ودي أهم شيء، المعاملات بينك وبين الأبناء والبنات في البيت وخارج البيت مع أصحابك ومع الناس، ابنك لما يشوف منك صدق المعاملة، يعني إنك توعد وما تخلفش، هذا صدق المعاملة، أو إن أنت ارتضيت إنك تشتري سلعة معينة بتمن معين، فعند السداد ما تخلفش كلامك، ما ترجعش في كلامك، صدق المعاملة. يقوم يتعلم ابنك منك وهيطلع زيك بالظبط. وسبحان الله، يعني الأب دايما قدوة لأولاده سواء كان على الصلاح أو غير ذلك، عند الأبناء الصغار بس، إنما من بلغوا الحلم خلاص عاقل راشد يستطيع أن يميز بين الخطأ والصواب. وإن كان ينظر ذلك، إلا أن الأولاد الصغار الله يكرمك ويبارك لك علشان ينشأوا التنشئة الإسلامية اللي هي أمانة في رقبتك وتتسأل عنها، كن أنت أول الصادقين وكن أنت أول الفالحين من ناحية المعاملات المادية والمعنوية. في البيت كذلك، ليه أنت برا كويس قوي وحلو جدا ومع أصدقائك وأصحابك ومعارفك بلسم، وفي البيت دايما تتنرفز، دايما أخلاقك ضيقة، دايما تتعامل بغلظة وشدة وحدة، ليه؟ حارم أبنائك من المعاملة الطيبة الحلوة ليه؟ مش هم أحق بها من غيرهم؟ أنت عامل العكس ليه؟ يراؤون الناس؟ أمال إيه؟ طيب لا يا أخي، الله يكرمك، أحق الناس بالمعاملة الطيبة أهلك في البيت، وخاصة أبوك وأمك لو على قيد الحياة، ثم بعد ذلك أبنائك وبناتك وزوجتك. لكن أنت عامل العكس برة تماما، أنت حلو قوي قوي وكويس جدا جدا، ده مش من الإسلام، ولا بذلك تكون صالحا ولا حتى قدوة لأبنائك. الأبناء هيتربوا في البيت، أطول وقت بيقضوه معك في البيت، فإحرص على الحتة دي مع الأولاد، قربهم منك واحتضنهم وقبلهم واضحك وفرفش مع أولادك. إنما أنت برك بلسم، بقول لحضرتك كويس أوي أوي أوي، ومع أولادك وزوجتك وأبوك وأمك بخلاف كده تماما. ما هكذا يكون الصلاح، مش إحنا بنقول صلاح الأب قدوة لأبنائه، منه يتعلمون إيه؟ حسن الخلق والصدق والأمانة والتواضع، فكن أنت ذلك الأب. الله يبارك لك، الليلة إن شاء الله اقعد مع أولادك وأسرتك وورهم على أرض الواقع المعاملات كيف تكون. قرب أولادك زي ما قلت لك واحتضنهم، وما فيش مانع إنك تضحك في وشهم وتقول لهم بالحرف الواحد أنتوا أغلى شيء عندي في الدنيا. علشان كده إحنا عاوزين من الآن إن شاء الله وطول ما إحنا عايشين صدق في المعاملة، ونسمع الكلام وحاضر ونعم، والكلام الحلو اللي أنت بتقوله أنت ما أنت بتقوله كتير صح، بس الأبناء ما بنفذوش وأنت السبب. سبب إيه؟ ما أنت مش قدوة. مش أنا بقول لك الأب الصالح قدوة؟ فكن أنت، يعني اصدق أنت، تعامل معهم بحسن الخلق، كن أنت المبتسم، كن أنت الذي تدخل الفرحة والسرور على قلب أبنائك. بإيه؟ بإنك ما تتنرفزش، ما تغضبش، حتى لو أخطأ الولد وأخطأ ألف مرة لا تنهره، لا تحاسبه ولا تعاقبه عقوبة حسية. أمال العقوبة إيه؟ معنوية. يعني إزاي؟ أنت كده عملت خطأ وكده لا يحبه الله ورسوله، وربنا ما يحبش حاجة هيغضب علينا، وانت بخلاف كده انا ظني فيك يا ابني انك كويس قوي قوي، فالصواب وتقول له الصواب ايه، انما انت دايما تقول له ما تفعلش كذا، ما تعملش كذا، ده غلط، ده غلط، الف مرة غلط وما قلتش مرة واحدة الصح ايه. يبقى كيف يتعلم الابناء؟ الله يباركك في اولادك ويحفظهم ويرعاهم ان شاء الله برعايته، كن انت الصالح ان شاء الله، وابدأ بنفسك واولادك يتعلموا منك. واسمع ببشرك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وأظنك إن شاء الله تحسن العمل وربنا يديك على قد نيتك إن شاء الله. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم مع أول النماذج، عمر محمد عبد الله. هتكلمنا عن إيه؟
الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
الله، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ده ركن واحد بس من أركان الإيمان الستة.
أيوه.
طب هم إيه أركان الإيمان الستة؟
أركان الإيمان الستة
الإيمان بالله،
الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وكتبه. أيوه. واليوم الآخر والقدر خيره وشره،
والأنبياء اللي أنت تتكلم عنه.
أيوه.
يبقوا كده ستة ولا خمسة؟
الستة.
ستة. وأركان الإسلام خمسة.
خمسة.
هم إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن
محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت.
أنت عسل ما شاء الله. طب كلمنا عن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم.
إن شاء الله. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فاسمعوا يا عباد الله، يجب علينا أن نؤمن بالأنبياء والرسل جميعا، من عرفناهم ومن لم نعرفهم، لا نفرق بين أحد منهم. فمن قص الله علينا في القرآن العظيم وعرفناه آمنا به، ومن لم يقص علينا ولم نعرفهم نؤمن بهم إجمالا. فإذا آمن واحد من الناس ببعض الرسل ولم يؤمن ببعض أو بأحد فهو كافر لا يدخله الله الجنة. ومن استجاب وآمن بالأنبياء والرسل جميعا فهو في الجنة من الفائزين، ومن رفض دعوتهم فهو في النار من الخاسرين والعياذ بالله. وهنا سؤال، من هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والجواب لما خلق الله تعالى الخلق اصطفى، أي اختار من الناس رجالا حملهم أمانة تبليغ أوامره سبحانه وتعالى للناس، والرسل كلهم صادقون مصدقون هداة مهتدون، وهم دعاة خير وأئمة صلاح، جعلهم الله قدوة صالحة يقتدي الناس بهم في كل شيء من أمور حياتهم وآخرتهم. والنبوة هي الرسالة، والنبي هو الذي نبأه الله بشرع وأمره بتبليغه إلى الناس، وما من أمة من الأمم إلا أرسل الله إليهم رسولا منهم، وكل رسول يأتي بعد الآخر ليتمم دعوته ويكمل طريقته حتى تمم الله دينه وختم رسله وأنبياءه بخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت دعوته هي الدعوة التامة الباقية إلى قيام الساعة. وهنا سؤال، لماذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والجواب، هؤلاء الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان وكل ما يعبد من دون الله تعالى، ويرشدون الناس إلى الخير والصلاح ومكارم الأخلاق كالصدق والأمانة وصلة الأرحام وترك الكذب والخيانة والغش وسائر الأعمال المذمومة، ويدلون الناس على الله سبحانه وتعالى وعلى الحلال ليعملوه والحرام ليجتنبوه. وسؤال آخر، هل الرسل بشر من بني آدم مثلنا؟ والجواب، من فضل الله علينا وعلى الأمم السابقة أن جعل الرسل من البشر، وكل رسول يتكلم بلغة قومه ليتمكن الناس من رؤيتهم ومخاطبتهم والاقتداء والاهتداء بهم. فالأنبياء والرسل جميعا بشر يا عباد الله، يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويتعرضون لما يتعرض له الناس كالصحة والمرض والفرح والحزن والحياة والموت، وهم لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا عمر،
ربنا يبارك فيك.
الإيمان بالأنبياء والرسل هو ركن عظيم من أركان الإيمان الستة.
نعم.
صح؟
نعم.
فنسأل الله أن يرزقنا الإيمان بالأنبياء والرسل،
والرسل
جميعا، لا نفرق بين أحد
منهم
من رسله.
أيوه.
أحسن. طب محمود، محمود ياسر،
محمود ياسر،
تكلمنا عن إيه إن شاء الله؟
التواضع إن شاء الله.
التواضع؟
التواضع
صفة طيبة جدا يمتاز بها طالب العلم، أو ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم بالذات، يعني يتحلى بها الخلائق، ولكن طالب العلم بالذات لابد أن يكون متواضعا خافض الجناح للمسلمين كافة، أليس كذلك؟ طب يلا اتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد عباد الله، فحديثي يدور معكم حول موضوع من أجل المواضيع، صفة من صفات الأنبياء والمرسلين، ألا وهي التواضع. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالتواضع صفة من صفات عباد الرحمن، وقوله جل في علاه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني هم الذين يمشون في سكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبار، يعاملون الناس برفق ولين، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، وإنما بعزة وأنفة هي عزة المؤمن المتواضع لله وحده. وقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله، بل يحفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اتق الله حيثما كنت وأتبع،
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
طيب يا محمود، ربنا يفتح عليك ويبارك فيك ويحفظك بحفظه، عاوزك توضح لنا حديث من حفظك أنت، أي حديث
ممكن أكمل؟
ماشي، اتفضل.
وفي هذا الصدد يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. ويقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء، ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. والتواضع لا يعني العجز والضعف، بل يدل على قوة النفس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع مع الصحابة وقومه. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم، متفق عليه. وفي حديث آخر عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يقوم في مهنة أهله، وفي رواية خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وضد التواضع عباد الله التكبر. وأما في شأن التكبر فيقول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تمشي متبخترا في الأرض، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وعن عبد الرحمن بن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق أي دفعه ورده على قائله، ومعنى غمط الناس أي احتقار الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبر ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. رواه مسلم. فلنحرص عباد الله على، فالكبر عباد الله هو الذي أخرج إبليس من الجنة بسبب تكبره على الله تعالى وعدم السجود لآدم عليه السلام. والكبر خسف بقارون وقومه الأرض، وأغرق فرعون وقومه في البحر. فنصيحتي لكم عباد الله: التواضع لله عز وجل، ثم التواضع للناس، وعدم التكبر عليهم، وخفض الجناح لهم، ومعاملتهم بالمعاملة الحسنة. والتواضع لله عز وجل، والتواضع للناس. وأقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا محمود، أحسنت، بارك الله فيك يا حبيبي. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل، واستبشر بالجيل الأمثل.